قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فحدثناه أبو كريب حاو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ساق السند بهذا الإسناد. وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا أبو كريب ساق السند إلى الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حال ساعتي من الكبر. قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألت عن ذلك. قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ما زال الكلام على باب صحبة المماليك. ومن آخر ما علمنا في هذا الباب قصة أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. مر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأبو مسعود الأنصاري يضرب غلاما له وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. وكان أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه مغضب يضرب والغلام مملوك له. اشتد غضب أبي مسعود حتى إنه لم يسمع نداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان الغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله. والنبي نادي أبا مسعود يا أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. بعد ذلك انتبه والتفت وإذا بالغلام يقول أعوذ برسول الله أنا أعتصم وألتجي برسول الله الموجود هذا. فالتفت أبو مسعود وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له والله لله أقدر عليك منك عليه والله لله أقدر منك أقدر عليك منك عليه، يعني الله جل وعلا غالب جبار قهار منتقم يقدر عليك وعلى غيرك، والله تعالى قدرته عامة شاملة، والله تعالى وقدرتك أيها العبد أيها المخلوق قاصرة، ولكن قدرة الله تعالى عظيمة عامة. دعه اتركه، لا تجلد هذا الجلد ولا تضرب هذا الضرب. قال يا رسول الله هو حر في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل هذا للفحتك النار. هذا مثال الإسلام، وهذا من آداب الإسلام، وهذا من النبل والخير الذي حثنا عليه رسول الإسلام. وأقول ما قلت في الدرس الماضي، اقرأ ما استطعت أن تقرأ من كتب الشرق والغرب، أوروبا أمريكا روسيا، وانظر أتجد مثالا من هذه الأمثلة النبيلة في مذاهبهم وأخلاقهم ومثلهم، وهم يدعون العدالة المساواة الديمقراطية، كذابون أفاكون. لا فضل كفضل الإسلام، ولا خلق كخلق الإسلام، ولا عدالة ولا مساواة. عبد مملوك يضربه سيده، وإذا برسول الله ينادي السيد، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليه عليك منك عليه. أقول والله لقد رأيت بعيني رأسي، ولولا المناسبة ما ذكرت ذلك، رأيت بعيني رأسي جزيرة في السنغال لا تزال موجودة إلى اليوم، جزيرة تسمى غوري. هذه الجزيرة كانت للبرتغال وكانت لفرنسا، وإذا بهم هيئوا فيها أماكن لمن يسرق ويباع ويذهب به إلى أمريكا وغيرها، وإذا بالسلاسل، وإذا بالأرض التي كان يجلس فيها العبيد والمماليك، وهم ليسوا عبيدا ولا مماليك، لا تزال آثار الدماء إلى يومنا هذا. وإذا ذهبت إلى دكار عاصمة السنغال فاسأل عن جزيرة غوري لترى ماذا حصل، السلاسل لا تزال عليها آثار الدمام والجلود مختلطة بها. ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ونبه على هذا لنعلم يا إخوان أنه لا يوجد مذهب ولا شريعة ولا قانون ولا نظام كنظام الإسلام الذي وضعناه تحت أقدامنا، والذي لا نبالي به، والذي نزعم ونظن، وبعض الظن إثم، أنه تأخر، أنه تزمت، أنه وأنه وأنه وما إلى ذلك. والله إنه هو التقدم الحق، وهو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية جمعاء، والذي أراد الله تعالى أن يكون آخر الأديان وآخر الشرائع، وأن جميع الشرائع بعدما ظهر
رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشرائع منسوخة غير مقبولة، وإنما الشريعة التي ارتضاها الله تعالى لعباده ما جاء على لسان صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أبو مسعود الأنصاري فكما قلت لكم إنه أنصاري بدري، لكن لم يشهد بدرا، ما حضر معركة بدر، وإنما كان يسكن بدر فنسب إلى بدر. أما بدر ومن شهد بدر، فمن شهد بدر لهم مقام معلوم عند أصحاب رسول الله، مقام معلوم عند المسلمين، ويكفي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في شأن حاطب ابن بلتعة يوم أن كتب إلى قريش كتاب يعلمهم بمقدم النبي. نحن اليوم نقول هذه الخيانة العظمى، إنسان يكتب كتاب إلى الأعداء يخبرهم بأن الجيش الإسلامي سيذهب وأنه يقدم عليهم، أعلم الله تعالى رسوله ذلك وبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بالكتاب من المرأة في روضة خاخ، فأتى علي والمقداد بالكتاب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن بلتعة ما الذي دعاك إلى أن تفعل هذا الفعل؟ قال يا رسول الله أنا لي عذر، أنا لي أولاد ولي مال ولي أهل، أردت أن أجعل لي يدا عليهم حتى يحفظوا مالي، والله ما نافقت يا رسول الله. قال عمر يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي لعمر يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، يعني الذين شهدوا غزوة بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا مقام أهل بدر الذين شهدوا معركة بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم شهدوا أول معركة في الإسلام جمع الله تعالى فيها بين الحق والباطل، فتلاقى الطرفان وتقابل الجندان، جند الله وجند الشيطان، ووقع ما وقع من النصر والعز لأولئك المسلمين القلائل، عددهم 313 رجل فقط يمشون على أقدامهم إلى بدر، وليس معهم إلا فرسان و34 بعير فقط يتناوبون على الأبعرة، والنبي معهم، ومع ذلك قتلوا 70 وأسروا 70، وقتلوا من ضمن من قتلوا يومها فرعون هذه الأمة أبا جهل لعنة الله تعالى عليه، وألقوه في القليب، ووقف النبي على القليب ونادى هؤلاء القوم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتنادي أقواما قد جيفوا أصبحوا جيفة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر والله ما أنتم بأسمع منهم، الله جل وعلا رد إليهم أرواحهم حتى يسمعوا هذا الخطاب الغليظ الشديد تنكيل ونكاية فيهم عليهم لعائن الله. أما قول الغلام أعوذ بالله وأعوذ برسول الله، فقد قلت لك إن معنى أعوذ بالله يعني ألتجي وأعتصم بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، يعني أنني أجعل الله تعالى وقاية بيني وبين هذه الأشياء. ليجيرني ويحميني ويعصمني ويدفع عني شر ما أتعوذ منه. أما قوله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر كذلك، تعوذ برسول الله، جعل النبي بينه وبين سيده أبي مسعود، لأن النبي حي وأبا مسعود حي والغلام حي، التجأ برسول الله. واللجوء إلى الحي القادر لا بأس ولا مانع منه. أقول للشرطي أنا أعوذ بك من شر هذا المجنون الأحمق، أعوذ بك من شر هذا السكران، أعوذ بك من شر هذا الشيطان الذي يريد أن يضربني أو يقتلني، لا بأس ولا مانع. ولكن إذا كان الشرطي غائب أو إذا كان الشرطي مقبور ميت، هل أقول أعوذ بالشرطي الميت؟ لا يستعاذ إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان المستغاث به قادرا حيا موجودا لا مانع، قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، موسى حي موجود قادر، وكز القبطي وقتل القبطي، استغاث بحي قادر. ولكن لا يستغاث بميت ولا يستعاذ بميت، وإنما يستغاث بالله كما قال رسول الله يوم أن أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق. النبي حي موجود قادر، يا عمر يا علي اقتل هذا المنافق، فيقتل عمر أو علي هذا المنافق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحمي حمى التوحيد لئلا يأتي الناس بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ويستدلون بقول أبي بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي لأبي بكر إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، اللهم صل على رسول الله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يمكن أن يستغاث به وهو حي قبل أن يموت، ولكن بعدما مات الحي، بعدما مات المرء، بعدما قبر في القبر، أنا أذهب إلى صاحب قبر وأطلب منه أن يغيثني، أطلب منه الغوث أن يعيدني؟ دعوني أقولها بالعامية، والله لو كان يغيث ما صار في هذا القبر وفي هذه الظلمة، والله لو كان يعيد لا عاذ نفسه من ملك الموت. ونحن نعلم جميعا أن الميت متى مات لا يستطيع لنفسه شيء، والله إذا ما نقلناه ما انتقل، إذا ما غسلناه، إذا ما كفناه، إذا ما قبرناه، إذا ما صلينا عليه، والله لا يتحرك، فهو بعد الموت لا يقدر على شيء. وإنما العباد الأحياء ينفعون ونستغيث بهم إذا كانوا قادرين على ذلك، وأما بعد الموت فلا يستغاث بأحد ولا يستعاذ بأحد، وإنما يستغاث بالله ويستعان بالله. نمشي مع الإمام مسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا، من قذف مملوكه بالزنا، من قال لمملوكه يا زاني العبد قذف والعبد بريء ليس بزاني، لو قذف الرجل المسلم أخاه المسلم وقال له: اذهب يا زاني الأبعد، يا ابن الزاني يا ابن الزاني الأبعد، شريعة الإسلام توجب أن يقام الحد على القاذف، على من قال يا زاني يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية. المقذوف له الحق أن يطالب بحقه، الذي قال يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية الأبعد يقال له هات البينة على أن هذا زاني أو أن أباه زاني أو أن أمه زانية. البينة ما هي؟ البينة أن يأتي بأربع شهود، كل شاهد يقول: أنا رأيت هذا يزني، أو أن أباه أو أن أمه تزني، وقد أولج فيها الزاني كالعود في المكحلة كالمرود في المكحلة، أربعة. لو قال واحد: أنا رأيته عليها، ما قال رأيت فرجه في فرجها، عند ذلك يجلب هذا القاذف الذي قال يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية 80 جلدة. المسلم لو حصانة، الإسلام حصانة، فهل آتي أنا وأمثالي ونقول لهذا المسلم الصالح العابد البريء النزيه نقول له يا زاني يا ابن الزاني؟ لا، لو حقا يرفع أمره إلى السلطان إلى الإمام، فإذا كانت الدولة إسلامية تعمل بكتاب الله وتقضي بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا دعوى باللسان، دعوى اللسان لا تنفع، ولهذا الوضع ما نفع، ولهذا الحال فاسد. إذا قلنا باللسان وما طبقنا عشنا في دوامة فوضى، ولكن إذا طبقنا شرع الله كتاب الله وما جاء به رسول الله والله يستقيم الوضع والحال. لا تجد أحدا في المجتمع يتكلم بهذا الكلام: يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية. لو أقمنا حد الله كما أمر الله، إذا وجدنا زاني حقيقة اعترف أو شهد عليه شهود أربعة وكان بكرا، يعني ما سبق له أن تزوج، نجلده 100 جلدة، لأن الله أمر بذلك، ونغربه، بمعنى نحبسه أو ننهيه عن المجتمع عام. والله لرأيت ما يكون في البلاد من الخير، ويكثر المطر ويكثر الخير. طيب، سبق له أن زنى أن تزوج ثم أغواه الشيطان فزنى، اعترف أنه زنى أو شهد عليه 4 شهود رأيناه يزني بالمرأة وأن فرجه في فرج المرأة بهذه الشروط، هذا الثيب شرع الله وما جاء به رسول الله وما يصلح المجتمعات، أن هذا الزاني الثيب المعترف أو الذي شهد عليه 4 شهود يؤتى به يوم الجمعة أمام مسجد جامع أو أمام ساحة العدالة ويؤتى بقلابات من حجارة ويبدأ الإمام أو القاضي أو السلطان ويرميه بحجر وهكذا الثاني والثالث حتى يموت، ترتجف القلوب ويخاف كل واحد منا ألا يعمل مثل هذا العمل لئلا يؤتى به وهو ثيب زاني ويرجم، لأن الله تعالى قال في كتابه الشيخ والشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا قرآن كان يقرأ فنسخت التلاوة وبقي الحكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة حتى يموت ولا يعود بعد ذلك لأنه جرثومة فساد، اليوم زنى بهذه غدا بتلك وبالأخرى والثالثة والرابعة، حملت هذه ولدا وحملت هذه ولدا، وربما أنه زنى بامرأة لها زوج، الولد يكون للزوج وينسب إلى الزوج، ربما أن زوجها ضعيف في الجماع، إذا زنت بهذا الزاني خرجت من العفاف لا تريد زوجها الأول، من الذي جنى هذا وتسبب فيه؟ هذه الجرثومة جرثومة الفساد، الزاني الذي قال الله تعالى في شأنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يا قوم والله لو أن شرع الله طبق، والله لو أن هدي الله تعالى نفذ، لكان الحال على غير هذا الحال، لكان الوضع على غير هذا الوضع، ونحن ندعي مدنية وتقدمية وما إلى ذلك، والله ما شممنا راحة المدنية والتقدمية، ما شممناها، نعم إنها تقدمية إلى الفساد، إنها تقدمية إلى الرجوع إلى الوراء، إنها تقدمية إلى البعد عن الله تبارك وتعالى، ولكن التقدمية الحق تقدمية أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة وجيزة، بعد ذلك هيأ الله تعالى لهم ففتحوا الأمصار والبلاد وبلغوا دين الله إلى الآفاق، ونحن اليوم ندعي أننا ندين بالإسلام، ولكن تعال وانظر إلى واقعنا وإلى أعمالنا وإلى أفعالنا تجد أن الكثير منا ما فهم حقيقة الإسلام، فالله المستعان وعليه التقلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن من قذف مملوكه، إذا قذفنا غير المملوك علمنا حكمه، من قذف مملوكه غلامه الذي يملكه، اليوم لا ملك، اليوم لا رق، لا يوجد مملوك، لأن المملوك إنما يملك بطريق الجهاد والدعوة إلى الله. مجاهد أفغانستان، المجاهدون في أفغانستان اليوم إذا قاتلوا من قاتلوا من الروس ودعوهم إلى الله فأبوا وأسروهم ولم يرضوا بدفع الجزية، والله يملكون رقابهم، إن أرادوا أسروا وأخذوا المال، وإن أرادوا أسروا وكان الفداء جندي روسي ب20 جندي أفغاني مجاهد، قالوا لا نحن لا نريد أن المن ولا نريد أن نأخذ الفداء، وإنما نريد أن نملك الرقاب. الله تعالى أعطاهم حق ملك الرقاب. الرق لا يكون إلا بطريق الدعوة إلى الله، ولكن لا دعوة إلى الله اليوم. الدعوة إلى الله قليلة، ولهذا العز والنصر غير موجود. إذا تبايعتم بالعينة بالربا واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مسائل على الأصابع. إذا تبايعتم بالعينة، بنوك الربا قائمة، والبيع والشراء الربوي موجود، واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالدنيا وصارت همكم، وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميلة وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء دعا به رسول الله. فإذا اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لهذا لا رق اليوم، وإذا وجد الرق بسبب الدعوة، لا بسبب السلب، لا بسبب النهب، لا بسبب ما عمل المستعمرون قبل 50 عام 60 عام، أتوا بأساطيلهم إلى بعض البلاد العربية وغيرهم، وأخذوا الخلق وذهبوا بهم إلى ما ذهبوا إليه، باعوهم. هذا لا يعتبر رق، وإنما الرق كما قلت لك، قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فإذا قذف الرجل مملوكا له أو مملوكا لغيره، أيقام الحد على السيد؟ أيقام الحد على الحر؟ لا، في الدنيا لا يقام الحد على السيد، ولا يقام الحد على غير السيد. إذا قال لعبد يا زاني، يا ابن الزاني، يا ابن الزانية مثلا، لا يقام الحد. ولكن الإمام يعذر إذا أراد ضرب، إذا أراد سجن، وإنما الحد يقام على السيد يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. العبد المملوك يأتي ويأخذ بيد السيد إلى الرب: يا رب، إن لي عند هذا حق أقمه عليه. الولد يأخذ بتلابيب أبيه، الأب يأخذ بتلابيب الولد، يتمنى أن يجد ولده ليقيم عليه دعوى عند الله: أنا لي حق عند أبي، ما علمني، ما هذبني، تركني هكذا، لا أعرف الله، لا أعرف رسول الله، ما قرأت عن رسول الله شيء، ما أعرف دين الإسلام حقا، وإنما أخذني والدي وأدخلني في مجالات أخرى، أنا ما أعلم من ربي، ما ديني، من نبي، لا أعرف أقرأ قرآن الله، لا أعرف حديث رسول الله، لا أعرف ماذا أوجب الله علي. يا رب، أنا لي حق عند أبي، خذه منه. دعوة طويلة عريضة يوم القيامة بين الوالد والولد، بين الزوج والزوجة، بين الأخ والأخ. ولذا قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. العبد يأخذ بيد سيده إلى الرب جل وعلا: يا رب أقم الحد على هذا السيد الذي قذفني، فيقام الحد على السيد يوم القيامة. عجيب أمر هذا الإسلام، عجيب أمر هذا الإسلام. فإذا ما تمثل المسلمون هذا الواقع هذا الأمر، بالله عليك يقول سيد لولدي سيد لعبدي يا زاني، ونحن اليوم نسمع يمينا وشمال. الوالد يقول للولد اذهب يا زاني، اذهب يا ابن الزاني. الوالد يقول لولد، الولد يقول للأب. هذه التربية غير الإسلامية، ولو كانت تربية إسلامية لما تجرأ الوالد وما تجرأ الولد وما تجرأ الزوج ما تجرأ الفرد على أخيه في المجتمع أن يقول له يا زاني أو يا ابن الزاني وما إلى ذلك. ولذا فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما رميت بالزنا والله تعالى برأها، وأنزل الله تعالى آيات في سورة النور تقرأ على أنها بريئة لم يقع منها شيء، وسمى الله تعالى أولئك القوم من المنافقين وغيرهم الذين اتهموا عائشة بما اتهموها به، سماهم الله تعالى الذين جاءوا بالإفك، الذين جاءوا بالإفك. وقال الله تعالى في شان عائشة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أيعقل أن الله تعالى يجعل قرينة النبي عليه الصلاة والسلام خبيثة؟ كلا والله. ولذا قال أهل السنة والجماعة: لا يجوز لأحد من أهل الملة أن يرمي عائشة بهذا الأمر، لأن الله تعالى برأها منه. وإذا ما أصر المرء على ذلك بعدما تبين له أن الله تعالى أنزل 17 آية في تبرئة عائشة، فظل الأمر المرء يقول زانية باغية، خارج عن دائرة الإسلام، لأن الله تعالى برأها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقاذفين الذين قذفوا عائشة، ومنهم جماعة من الصالحين: مصطح قريب لعائشة، جند، وقيل حسان ابن ثابت شاعر النبي جند، وأما عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لعنة الله عليه فإنه لم يجلد، الجلد للتطهير، هذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وعبد الله بن أبي ابن سلول حاقد حانق على رسول الله، لأن النبي لما هاجر وجد عبد الله بن أبي يعمل له تاج حتى يملك على الأوس والخزرج بالمدينة، وبعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب التاج والملك، لا ملك لعبد الله بن أبي ولا سلطة ولا عظمة ولا رياسة مع رسول الله، فحنق على النبي عليه الصلاة والسلام من يومها، وصار يتتبع يأخذ بعض أشياء ليتكلم على رسول الله وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للسيد أن يرمي العبد بالزنام، وإذا رمى عبده بالسنام أقيم عليه الحد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من آداب الإسلام أو من آداب المسلم أن يتلفظ بهذه الألفاظ أبدا. المسلم يضبط لسانه، قل الخير وإلا فاصمت، قل الخير وإلا فاصمت. ولعل قائلا يقول أنا أقول هذا الكلام من باب اللعب ومن باب الهزل، وأريد أن أضحك الناس عندما أقول هذا القول. إذا قال هذا لعبا أو ضحكا أو هزءا للمقذوف أن يطالب بالحق ويقام الحد على من قذف. ومع الأسف أيها الإخوان، مع الأسف، إن بعضنا يدعي أنه يهزأ يضحك فيسب الله ويسب النبي ويسب الإسلام ويسب المذهب. لما؟ قال أنا أريد أن نتفرفش، لا نتزمت، أنا أريد أن يضحك الخلق فيسب الله ويسب النبي ويسب الإسلام ويسب المذهب ويسب القرآن، ليعلم هذا أنه بمجرد ما نطق وسب الله أو الإسلام أو نبي الإسلام أو القرآن كافر زنديق خارج عن دائرة الإسلام. لو كانت الدولة إسلامية حقا يؤخذ هذا اللاعن هذا الساب لله أو للنبي أو للإسلام ويقتل في الحال ولا يستتاب. لو ترك إنسان الصلاة، ترك الصيام، يا فلان تعال صلي، لا ما أصلي، يستتاب يستتاب. إذا جاء وقت الصلاة الأخرى تعال صلي، قال لا أنا ما أصلي، إذا ما صليت تقتل لأن تارك الصلاة كافر، يستتاب قبل أن يقتل. لكن من سب الله أو النبي أو الإسلام أو المذهب أو القرآن أو الملة، هذا يقول الإمام مالك لا يستتاب، وإنما يؤتى به ويضرب بالسيف، كافر لا يقبر لا يدفن في مقابر المسلمين. لكن أين هذا اليوم؟ أين هذا اليوم؟ أبناء الإسلام يسبون الإسلام، أبناء الإسلام يسبون القرآن، أبناء الإسلام يسبون ويلعنون نبي الإسلام في التمثيليات، في التمثيليات وفي بعض المشاهد، ويريد أن يمثل أنه فرعون ويقول والله لا أقتلن محمدا، أترضى أن تخذ هذا الموقف وتمثل أبا جهل وتقول والله لا أقتلن محمدا؟ أعوذ بالله، يخسد بالمال مر الأرض ولا يتكلم بهذه الكلمة، لا يتكلم بهذه الكلمة. ولكننا مع الأسف، والأسف شديد، الأسف شديد، لا نمر على هذه الأشياء، لا نسمع هذه الأشياء، ما نلقن هذه الأحكام، ما نقرأ المتون، ما نقرأ الحديث، ما نقرأ تفسير القرآن، ما نسمع ما جاء عن سيد ولد عدنان. اكتفينا بالثانوية العامة، واكتفينا بالوظيفة، واكتفينا بأننا تخصصنا في كذا وكذا، واعتقدنا بأن من تخصص في طب أو هندسة أو جيولوجيا أو طيران لا يحتاج إلى هذا العلم. والله أننا ما خلقنا إلا لهذا العلم، ما خلقنا الله أوجدنا إلا لهذا الذي تسمع، إلا لهذا الذي نقول له كتب بيضاء وصفراء. الله خلقنا لهذا. وما خلقت الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا أعبد الله تعالى بقصص سكسبيل، أنا أعبد الله تعالى بأقوال أفلاطون، لا نعبد الله تعالى إلا بما أنزل على نبيه، وإلا بما جاء به رسوله، وإلا بالقرآن الذي أوحى الله تعالى إليه. ولهذا يجب على كل واحد منا أن يتعلم من دين الله تعالى ما يبلغه إلى رضوان الله. هناك علم ذر، وإذا بأبي ذر يسب بلال ويزيد، وزاد وقال لبلال: اذهب يا ابن السوداء، أمك أنت سوداء ليست ببيضاء. هذه الكلمة التي قال أبو ذر: اذهب يا ابن السوداء. شيء طبيعي، أم سوداء هو أسود، وربما أن تكون أم بيضاء ويصير أسود، ما شاء ركبك، ما شاء ركبك. السواد لا يستلزم أن تكون أم سوداء، وإنما قد يكون عرق في الأجداد. إذا أراد الله تعالى أن يجعل العربي الحر القح الذي ما أصابه رق ولا سواد يكون أسود. بعض العرب اليوم فيهم سمرة لا تقل عن سمرة الإفريقي، ما شاء ركبك، ما شاء ركبك. فأبو ذر تكلم مع بلال، وبلال حبشي أمه سوداء. جاء رجل إلى رسول الله يشكو أن امرأته ولدت ولدا أسود، رجل صحابي عربي، وإذا بامرأتي ولدت ولد أسود، كأنه يريد أن يتبرأ من الولد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: فيها الأبيض والأوراق وكذا وكذا. فقال له: هذه الورق من أين أتت بهذا اللون؟ قال: لعله نزعوا عرق. فقال الولد: لعله نزعوا عرق. لأن الله تعالى خلق آدم وخلق جميع بني آدم من آدم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت أن هذا أبيض على حسب الأرض، أن هذا أسود، أن هذا كذا، أن هذا كذا. وعندما خلق الله تعالى آدم وبني آدم ما قال: هذا عبد وهذا حر وهذا مملوك وهذا كذا، لا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. الكل لآدم، وآدم من تراب. إذن عندما سب بلال أبا ذر، أبا ذر زاد، سب أباه وأمه، وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: اذهب يا ابن السوداء. جاء بلال إلى رسول الله: يا رسول الله، إن أبا ذر قد سب أمي وقال لي اذهب يا ابن السوداء. نسمع ماذا يقول رسول الله، عيره بأمي. قال أبو ذر: فشكاني إلى النبي، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. العادة إذا لقيته تظهر نواجده، يتبسم، وإذا بهذا اليوم كان النبي مغضب، ما هش ولا بش ولا ظهرت نواجده. وقال لبلال: يا بلال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زالت بقايا الجهل باقية فيك يا أبا ذر. اللهم صل على رسول الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال هذا الكلام أبا ذر وهو بالربذة. الربذة موضع قريب من المدينة أو يبعد عن المدينة مقدار 130 كيلو تقريبا. أبو ذر نفاه عثمان إلى الربذة، حمى، موضع حمى، اجلس هناك يا أبا ذر، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه صادق وصريح، لا يميل يمينا ولا شمال. جاء هذا الرجل المعرور بن السويد ووجد أبا ذر في الربذة. الربذة الموضع الذي يسمى اليوم البركة، قريب من المهد، وقد عثر على الربذة في هذه الأعوام، ووجد مسجد أبي ذر، ووجد قبر أبي ذر، ووجدت بير أبي ذر على حالها. الآن خلال 10 أعوام قامت جامعة الملك سعود بالتنقيب، وإذا بهم نقبوا وخرجت الربذة ورأيناها بأعيننا، والدراهم والدنانير والأوعية والمواعين، متحف مقام هناك اليوم. لما جاء المعرور بن السويد وإذا بأبي ذر عليه برد جميل، ولأبي ذر غلام خادم عليه برد مثل برد أبي ذر، فقال الرجل لأبي ذر: لو جمعت بينهما، أخذت البرد الذي عند الغلام عند العبد ولبسته أنت وصارت حلة. فقال أبو ذر هذا الحديث، هذا سبب ذكر الحديث: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وذكر الحديث. في الرواية الأخرى لما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية قال: قلت يا رسول الله، على حال ساعتي من الكبر، أنا الآن كبير شايب، وفي أيضا خصلة من جاهلية؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنك قلت اذهب يا ابن السوداء، وصدق رسول الله حيث قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن مهما فعل. 4 أشياء لا بد أن توجد في هذه الأمة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع. 4 اعقدها على يديك، فإذا كان الله تعالى سلمك من ذلك فليس فيك شيء من جاهلية، وإذا كانت باقية فاحرص على إزالة ما تبقى: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع. الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع. هذه أمور لا بد أن توجد، هذا قبيلي وهذا خضيري، وهذا قحطاني يمني حضرمي، وهذا كذا، وصلنا حتى إلى قحطاني ويمني. وصلنا إلى قحطان ويمني. السبب الجهل، لو علمنا قحطاني يعني منسوب إلى قحطان جد العرب الأول الكبير، ولو علمنا وقرانا قل عربي اليوم إلا وله عرق إلى قحطان، يميل إلى قحطان.